الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة، فقال لها عقراء أو حلقاء: إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، اللهم آمين. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، تقدم في أول الحيض، وترجم له رضي الله عنا وعنكم عنه بقوله: باب قول الله تعالى: ولا يحل لهن، أي للمطلقات المعتدات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: من الحيض، يعني لا يكتمن ما في أرحامهن من حيض أو حبل، فإنهن مؤتمنات عليه لا يعلم إلا من جهتهن غالبا، فإنها قد تنفيه لتطيل العدة، قد تنفي الحيض لتطيل العدة فيبقى لها النفقة، أو تدعيه، أي تدعي الحيض لتقطع على الرجل الرجعة، وكذا الحبل قد تدعيه لتطيل العدة أو تكتمه لتلحق الحبل بالزوج الثاني. وهذه كانت عادة للنساء في الجاهلية، إذا طلقت وهي حبلى أرادت أن تقطع علائق ولدها بزوجها الأول كتمته، ثم ادعت أنها علقة من الزوج الثاني. فخاطب الله المؤمنات بهذا الحكم الذي تحصل به المصالح كلها، لكنه لا ينكشف إلا من جهتهن كما تقدم. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم وهو الفقيه بن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر، يعني بعد حجة الوداع من منى، إذا صفية على باب خبائها كئيبة. صفية هي بنت حيي النضرية من بنات هارون عليه السلام، وفيه ما وجدته من الشدة على في نفسها أن يفوتها شيء من مناسك الحج، وفيه أنه تقرر عندهم رضي الله عنهم أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا وجه كآبتها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: عقرى أو حلقى. هذا دعاء لا يراد به حقيقته، أو هي كلمة توجع تقولها العرب. قال: إنك لحابستنا، يعني عن السفر، وفيه أن من حسن صحبة الرفقة أن ينحبس بعضهم لبعض حتى يقضوا مآربهم الدينية أو الدنيوية. وفيه أيضا رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وفيه جواز حبس الناس أي عامة الناس لأجل مصلحة الفرد، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تطف طواف الركن أن يحبس من كان معه ممن حج من أهل المدينة لأجل هذا. وفيه استفصال المفتي عما قد يتغير به الحكم، فقال كنت يفضت يوم النحر، وفيه دليل على ركنية هذا النوع من الطواف وهو إجماع لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فقالت نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحوال أهله مثل هذه المسألة. وفيه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما طفنا مرة واحدة ولا في ركاب واحد، وكان هذا يختلف باختلاف الأحوال، مثل السودة فإنه قدمها بين يديه ليلة مزدلفة وغيرها من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما قالت نعم أنها قد أفاضت وأتت بالركن أسقط عنها طواف الوداع، فقال فانفري إذن. وسقوط طواف الوداع عن الحائض عند من يقول بوجوبه شبه إجماع، واستثنى الفقهاء لو طهرت وهي لازالت بمكة فإنها لا تنفر حتى تطوف إذا أرادت الخروج. واستدل به على أن طواف الوداع ليس بواجب، هكذا قال أصحاب هذا القول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فانفري إذن قد يدل عليه. ودليل من أوجبه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، فقوله رخص ينبي عن أن الأصل هو العزيمة والوجوب، لكن خصه الفقهاء بمن أراد أن ينفر من مكة. أما من نفر من منى إلى بلده فلا يلزمه طواف الوداع. بقي مسألة في هذا الحديث وهي ما هي مناسبة الحديث للترجمة. فإن الترجمة في قوله تعالى ولا يحلهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، والحديث في الحج، لكنه ارتبط بالترجمة من جهة أنها حاضت واستؤمنت على حيضها رضي الله عنها. قال المهلب كما نقل عنه الحافظ فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها. وقال ابن المنير لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حيض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به، وكذلك في امتناعها من الوط لو أراد أن يطى فادعت أنها حائض فإنها تصدق ولا يمتحنها. ومحل تصديقها في إلحاق الحمل أو لا إذا لم أو في انتهاء العدة أو في غيرها، إذا لم يخالف قولها الواقع أو العقل، كأن تدعي انقضاء العدة في أقل من شهر، فهذا ما أثر، لكنها تصدق في الشهر وما زاد، وفيه قضاء شريح بين يدي علي رضي الله عنه ووافقه وقال له قالون، قال إن يعني أحسنت، إن جاءت من نساء أهلها من يدعي هذا فجاءت بهم وصدقت. ومن أهل العلم من قال لا تصدق في أقل من 60 يوما، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمسألة محتملة، والأثر في هذا مشهور عند أهل الفقه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقه. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
نعم. ثم ترجم رحمه الله بقوله: وبعولتهن، أي بعولة النساء، والبعول جمع بعل وألحقت التاء لتأنيث الجمع، فالجمع بعول. وقوله حق بردهن، أي برجعتهن في العدة. وقوله في الترجمة في العدة هي ترجمة أو تفسير لقوله تعالى في ذلك، في ذلك يعني في العدة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. قال: وكيف يراجع، أو كيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين، لا إن طلقها البتة فلا رجعة. فتضمت المسألة الترجمة ثلاث مسائل: الأولى أن الرجعة حق للزوج لأن الله أضافه إليهم، والمسألة الثانية في كيفية الرجعة، هل تكون بالقول أو بالوطء، والخلاف في ذلك سيأتي. والمسألة الثالثة في قوله مخاطبا سبحانه وتعالى الأولياء: فلا تعضلوهن، أي لا تحبسونهن إذا بلغنا أجلهن وانقضت العدة، أن يعقد عليها سواء أراد العقد عليها مطلقها بنكاح جديد أو أراده غيره. والخطاب كما هو ظاهر للأولياء، ويأتي شاهده في حديث معقل رضي الله عنه وأرضاه. فأما المسألة الأولى وهي المراجعة، فكما قال ابن بطال رحمه الله ونقله الحافظ، فالمراجعة مراجعة الزوجة على ضربين: إن وقعت في العدة فهذا في الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: مره فليراجعها، فلا تحتاج إلى عقد جديد. وإن وقعت المراجعة بعد العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. والأصل فيها في العدة حديث ابن عمر، والأصل في ارتجاعها بعقد جديد بعد العدة حديث معقل، هذا معقل الذي معنا. قال: وقد أجمع على أن الحر إذا طلق الحر بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة. وهذا هذا من الفوارق بين الرجعتين، إن ارتجعها في العدة فهو أحق ولو كرهت، وإن لم يراجع إلا بعد تمام العدة فلا يكون إلا برضاها بعقد جديد ومهر جديد، فلا تحل إلا بنكاح مستأنف. أما المسألة الثانية وهي بما تكون الرجعة، هل لا تكون إلا بوطء؟ وهذا مذهب الأوزاعي رحمه الله، وقال مالك: لا تكون إلا بالوطء بشرط نية الرجعة. هذا المذهب الثاني، لا يكفي مجرد الوطء، أن يطأ وينوي ارتجاعه. وقال أهل الكوفة: يكون بالوطء، ويكون أيضا بمس أو نظر إلى فرجها بشهوة. هذا المذهب الثالث. الشافعي رحمه الله قال: لا تكون الرجعة إلا بالكلام، لا تكون إلا بالكلام، لا تكون بالفعل، فلو وطئها في العدة لا تكون رجعة. الإمام أحمد رحمه الله وهو أوسع المذاهب قال: تكون باللفظ أو بالوطء، تكون باللفظ أو بالوطء. وأشكل ما في هذه الأقوال هو قول الشافعي رحمه الله أنه لا يصححها، لا يصححها بالوطء، يقول لو وطئها في العدة لا تكون رجعة. وحجته أن الطلاق الذي وقع وإن كان رجعيا إلا أنه أزال النكاح، وإزالة النكاح ثمرتها منع الوطء، وكما أنه استباحها بكلمة عند العقد فلا يستبيحها أيضا عند المراجعة إلا بكلمة. هذا وجه قوله رحمه الله. فحينما قال أنت طالق، أنت طالق، هذا اللفظ حرم عليه وطأها بعد أن أبيح له بلفظ، حينما قال له الولي زوجتك وقال قبلت، فلا يرجع إلى النكاح إلا بقول جديد. والصواب مذهب أحمد الحق رحمه الله والعلم عند الله، لأن الوطء أبلغ في إرادتها والأمور بمقاصدها. وأما الحديث فقد رواه، حديث معقل رواه من طريقين. الأولى قال فيها: حدثني محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثني يونس، يونس هنا هو ابن عبيد البصري لابن يزيد، يحدث عن الحسن وهو البصري قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. من الذي طلقها؟ زوجها، لا أخوها. ثم هكذا أورده بهذا الإسناد مختصرا. و الحسن رضي الله عنه يخبر عن أمر ما شهده، لكن يمكن أن يكون معقل هو الذي حدثه بهذا كما سيأتي في الطريق الأخرى. قال المصنف: وحدثني محمد بن المثنى وهو العنزي قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو السدوسي قال حدثنا الحسن وهو البصري أن معقل بن يسار المزني صحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه من مزينة كانت أخته تحت رجل فطلقها، يعني طلقها واحدة أو طلقها اثنتين، قال ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها يعني من أخيها معقل، فحمي معقل من ذلك أنفا، يعني أنف وأخذته الحمية ترفعا، أنفا يعني ترفعا أن يزوجه، رأى أن عدم مراجعته له لها في العدة أن فيه غض من شأنه وشأنها، واستدل به على قلة رغبته فيها، ما كأنه يرغبها ولا وليس بحريص عليها، فلو كان حريصا لارتجعها في العدة. وبين هذا رضي الله عنه، قال خلى عنها وهو يقدر عليها، يعني يقدر في العدة دون أن يخطب ودون أن يعقد، وهذا هو الشاهد، هذا الشاهد في قوله تعالى في ذلك يعني في العدة، فهذا شيء قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، بل عند عامتهم فضلا عن علمائهم. قال فحال بينه وبينها، فيه دليل لمسألة مشهورة وهي حال بينه وبينها أنه لا نكاح إلا بولي، هذا من أشهر أدلتهم، وإلا لما كان لمنع معقل معنى، فكونه حال بينه وبينها دليل على أن الولي أن الكلمة له، لكن برضاها إذا أراد أن يزوج. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، وهذا وجه إيراد هذا الجزء من الآية في الترجمة. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا معقل، فقرأ عليه يعني قرأ عليه الآية فترك الحمية، وفيه رجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى الحق واستسلامهم للدليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أفتى حتى نزل عليه الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وقوله واستقاد لأمر الله يعني انصاع لأمر الله واستسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من فضائله. وفيه حرص الأخ على أخته والتحوط لها، فمثل هذا النوع من الحمية قد يكون له وجه، فهو يريد أن يحتاط لأخته رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الحديث هذا من أفراده تقدم في تفسير آية البقرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
نعم، هذا حديث ابن عمر متفق عليه تقدم معنا مرارا، وهو بهذا أورد حديثين، حديث شاهد للنوع الثاني من أنواع الرجعة وهي الرجعة بعقد جديد، وحديث ابن عمر شاهد للرجعة بلا عقد إذا وقعت في أثناء العدة، وهذا من تمام فقهه رضي الله عنه ورحمه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهو بن سعيد قال حدثنا الليث وهو الإمام عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، وهذا هو الطلاق الرجعي، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها يعني في العدة، وهذا الشاهد، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى أو يمهلها حتى تطهر من حيضتها. وتقدم معنى التوجيه هذا، يعني التوجيه إمساكها حتى تطهر طهرا آخر، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، يعني طلاق سنة. ومن هذه اللفظة أخذ أن الطلاق في الطهر الذي جامع فيه طلاق بدعة، أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه طلاق بدعة كالطلاق في الحيض، هذا من جهة التأثيم. وأما من جهة الوقوع فالأكثر على أنه يقع، وبعض المتأخرين على أنه لا يقع في الحيض ولا يحكم به ولا تحسب عليه. وقد اختلف في هذه المسألة عن ابن عمر رضي الله عنه نفسه. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني في طهر لم يجامعها فيه. وكان عبد الله وهو ابن عمر يقوله نافع إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقت ثلاثا، يعني إذا سئل عن المراجعة قال للسائل إن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، يعني فلا رجعة لك. وهذا هو ظاهر القرآن في قوله عز وجل في ذلك، يعني في العدة، وقد جاءت في قبل وقوع الثالثة، لأنه قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذا العدد من الطلاق. وكم هو؟ مرتان. ثم جاءت الطلقة الثالثة في قوله فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له. وزاد فيه أي في الحديث غيره، يعني غير قتيبة الراوي عن الليث وهو أبو الجهم، زاد فيه من حديثه عن نافع قال ابن عمر يخاطب من طلق زيادة على الثلاث، من طلق ثلاثا أو أكثر، لو طلقت مرة أو مرتين يعني لكان لك الرجعة، يعني هذا في السياق حذف مفهوم من المعنى. فابن عمر يقول للمطلق الذي طلق ثلاثا لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، يعني فإن لك الرجعة في طلقة أو طلقتين. وهذا بإجماع أنه إذا أوقع الثالثة أنها تحرم عليه، هذا إذا أوقعها على الطلاق العد على طلاق السنة، إذا كان يطلق كل طلقة في طهر. أما إذا جمع الثلاث سواء بألفاظ متعددة أو بلفظ واحد كقوله أنت طالق ثلاث، فالأكثر على ذلك أيضا أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وفي المسألة الخلاف المشهور عن ابن تيمية رحمه الله ومن ذهب إلى مثل قوله من سبقه أو من جاء بعده، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وقال الزهري لا أرى
بقي حديث باب
أحسن باب مراجعة الحائض. قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم. قوله باب مراجعة الحائض يعني جواز ذلك، يعني طلقها وهي حائض، هذا طلاق بدعة، فإذا طلقها في طلاق الرجعي طلقة وطلقتين جاز له الرجعة، وهذا مفرع على القول بيش بوقوع الطلاق الله يفتح عليك. أما إذا قيل لم يقع فهي زوجة، لكن هذا على مذهب الجماهير أن الطلاق وقع وأنه يراجعها، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من قال أنه لم يقع سماها رجعة من جهة المعنى العام اللغوي، لأنها هي الرجعة الشرعية، يعني كأنه أفتاه أنها لم تطلق أصلا. وقوله رضي الله عنه أرأيت إن عجز واستحمق، هذا فيه دليل على أنها حسبت عليه، لكن اختلفت الرواية، اختلفت عن ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، أو أن هذا رأي رآه هو، كان يظن أن الطلقة وقعت وحسبت عليه. هذا جواب من يقول أن الطلاق لم يقع من مثل شيخ الإسلام، وكان يجيب بمثل هذا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في بحثه لهذه المسألة، والله أعلم. نكتفي بهذا، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم عن هؤلاء الأئمة في متونهم وشروحهم، ويجزاهم عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ويرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلينا ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.